بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم الحمد لله الذي رد أرواحنا إلى أجسادنا وأذن لنا بذكره وتفضل علينا بصلاة الفجر في جماعة. والله أسأل أن يديم علينا جميعا هذه النعمة وغيرها من سائر النعم، ويجعلني وإياكم ممن يقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا يزال الحديث موصولا مع سنن الترمذي، والمجلس 63 بعد 109، وبسند شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: باب في مناقب جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا بر ذونا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا بشر بن السري عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال: استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البعير 25 مرة.
قد ضعف شيخنا الحديث.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. ومعنى قوله ليلة البعير ما روي عن جابر من غير وجه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فباع بعيره من النبي صلى الله عليه وسلم واشترط ظهره إلى المدينة. يقول جابر:
معنى واشترط ظهره إلى المدينة أي اشترط أن يوصله إلى المدينة.
يقول جابر: ليلة بعت من النبي صلى الله عليه وسلم البعير استغفر لي 25 مرة. وكان جابر قد قتل أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام يوم أحد، وترك بنات، فكان جابر يعود
وترك
بنات،
أيوه،
فكان جابر يعولهن وينفق عليهن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبر جابرا ويرحمه بسبب ذلك. هكذا روي من حديث عن هكذا روي في حديث عن جابر نحو هذا. باب في مناقب مصعب بن عمير رضي الله عنه. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا ابو احمد، حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدمها. وإن مصعب بن عمير مات ولم يترك إلا ثوبا كانوا إذا غطوا به رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا هناد، حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن خباب بن الأرد نحوه. باب مناقب البراء بن مالك رضي الله عنه. حدثنا عبد الله بن أبي زياد، حدثنا سيار، حدثنا جعفر بن سليمان، حدثنا ثابت وعلي بن زيد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من أشعث أخبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. باب في مناقب أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي، حدثنا أبو يحيى الحماني عن بريد عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا موسى، لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب حسن صحيح. قال: وفي الباب عن بريدة وأبي هريرة وأنس.
هكذا أيها المباركون، سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد بارك الله فيكم أن الصحابي الجليل المكثر من الرواية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون، يعني أتى مترجلا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من جملة الأدلة على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف لا، وقد زكاه الله تعالى كله، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وجابر بن عبد الله كان في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه بعير بطيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم معه واتفق أن يشتريه منه، إلا أن جابر اشترط ظهره، أي اشترط أن يوصله البعير إلى المدينة. وبمجرد أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم لجابر ولمركوبه وكذا، فما كان من البعير إلا صار إيه؟ سريعا وكأنه ليس به شيء، وأعطاه ثمنه. ولما وصل المدينة أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر النقر. وهذا فيه أولا يعني سخاء وصلة وعطاء، ثانيا صلة لمن لأبيه عبد الله الذي استشهد في معركة أحد، وفيه إعانة لجابر على ما هو فيه، حيث إن أباه ترك له 9 بنات، فقام جابر على تربيتهن والنفق عليهن وتزويجهن. وفي ذلك إشارة أن الوالد إذا مات وأنت الكبير وكان عندك إخوة، أن تقوم على هؤلاء الإخوة حتى يصيروا رجالا، والنساء حتى يزوجنا، البنات حتى يزوجنا. ففي ذلك يعني وضع المسؤولية على كاهل الإنسان، والقيام بإخوانه وأخواته، فهنيئا لمن وفقه الله تعالى إلى ذلك. وأما الحديث الثالث فخباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله. يعني نبتغي وجه الله؟ يعني عملهم في الهجرة وفي غير ذلك كان خالصا لوجه الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فوقع أجرنا على الله، أي يعني ربنا تقبل ذلك منا وأعطانا الأجر والمثوبة، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، لم يحصل شيئا في الدنيا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهذبها. يعني وفي من عاش وأتت الفتوحات وأخذ الغنائم وأخذ الفيء وما كان على شاكلة ذلك. وإن مصعب بن عمير هذا أول سفير في الإسلام أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليدعو الناس إلى الله، وقد أسلم على يده أناس مثل أسيد بن حضير وسعد بن معاذ، وكل منهما كان سيدا في قومه، فبمجرد أن من المنان عليهما بالإسلام أسلم قومهما تبعا لهما رضوان الله. فكل ذلك كان في صحيفة مصعب بن عمير. قال: وإن مصعب بن عمير مات ولم يترك إلا ثوبا، كانوا إذا غطوا به رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطي به رجلاه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا رأسه وجعلوا على رجليه الإذخر، وهو نبات ذو رائحة طيبة. مصعب بن عمير هذا رضي الله عنه كان قبل الهجرة إذا مر بشارع الناس يعرفون أنه مر به لما يوجد فيه من أثر العود وأثر المسك، فكان رجلا منعما وقد ضحى بكل ذلك وتحرك بماله ونفسه ووقته مفتقرا إلى مولاه يريد أن يأخذ بيد نفسه وغيره إلى جنة عرضها السماوات والأرض ويحجز الناس عن نار جهنم عافانا الله وإياكم منها. فلقي ربه في سن مبكر وهو لم يأخذ من الدنيا شيئا، وكان الله ادخر له كل الأجر والمثوبة في آخرته رضي الله عنه. وكذلك أيها المباركون، قد يوجد رجل أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع على الأبواب لا يؤبه به، لكن لو أقسم على الله لأبره، مثل البراء بن مالك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا ذات يوم ومعه رجل، فمر عليهما رجل، هذا الرجل الذي مر يعني على فرس وبثوب أنيق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن في حضرته: ماذا تقولون في هذا؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام: قال يا رسول الله هذا حري إن نكح أن يستنكح، يعني لو عاوز يتجوز كل الناس يزوجوه لغناه، وإن تكلم أن يسمع له، وإن شفع يشفع، وتوسط في حاجة الناس تحترم كلمته لما بسط الله له من رزق وكذا. ثم مر بعد ذلك رجل أشعث أغبر لا يؤبه به، فقال: وماذا تقولون في هذا؟ قال: يا رسول الله هذا حري به إن نكح لا يستنكح، حد يجوزه، وإن تكلم لا يسمع له، وإن شفع لا يشفع. فقال: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. طب ده يفهم منه إيه؟ إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاك. يفهم منه إيه؟ أنه لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بإيه؟ يفهم منه إيه؟ أننا لا نحكم على الناس بالظاهر. ها؟ أي نعم. وكم في الزوايا من خبايا، وكم في الزوايا إيه؟ من خبايا. ربما يكون لك رجل لا يؤبه به، لكن له عند الله قيمة وقامة ومكانة. نعم. وأبو موسى الأشعري صحابي جليل من أهل اليمن اسمه عبد الله بن قيس، وربنا جل جلاله من عليه بصوت ندي شجي، وحينما يقرأ القرآن خاصة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعه وقال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وما كان أبو موسى يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكنت تسمعني؟ قال: نعم. قال: لو علمت لحبرته لك تحبيرا. ولذلك فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. وهذا من حديث أبي لبابة بشير بن عبد المنذر. أي نعم. هكذا أيها المباركون دندن على شيء من مناقب جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وشيء من مناقب مصعب بن عمير رضي الله عنه، وشيء من مناقب البراء بن مالك رضي الله عنه، شيء من مناقب أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، حتى أسعد بلقاء حضراتكم بإذن الله جل وعلا في صباح الغد إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله تعالى. نعيش مع مناقب سهل بن سعد رضي الله عنه، وفي فضل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، وفضل من بايع تحت الشجرة، إن الذين يبايعونك تحت الشجرة. هذا ما سنعيش معه في صباح الغد إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله تعالى. أما الآن فنتلقى ما تيسر من الأسئلة إن شاء الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: ما الحكمة في اختلاف المذاهب الأربعة بارك الله فيكم؟
أولا، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل كلهم استقوا من الوحيين بفهم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليه، هذا الأصل الأول. الأصل الثاني أن الأئمة الأربعة كلهم ولدوا وماتوا في القرون الثلاثة الأول المفضلة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الأصل الثالث. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: لا يحق لأحد يأخذ كلامي إلا بعدما يعلم من أين أخذته. وقال الإمام مالك رحمه الله: كل كلام يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى القبر النبوي الشريف. والإمام الشافعي رحمه الله قال: إن صح الحديث فهو مذهبي. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي. وهم جميعا رحمهم الله قالوا: خذوا كلامنا واعرضوه على الكتاب والسنة، فإن وجدتموه موافقا فخذوا به، وإن وجدتموه غير موافق فاضربوا به عرض الحائط. هذا هو الأصل الثالث. وأما لماذا اختلفوا، اختلفوا لعدة أسباب، منها أن هذا وصله الدليل وذاك لم يصله الدليل في بعض المواطن والمسائل، هذا سبب. السبب الثاني أن هذا صح عنده الدليل وهذا لم يصح عنده الدليل. السبب الثالث أن فهمهم للدليل هذا فهمه بوجه وهذا فهمه بوجه آخر. تقول: اضرب مثالا على ذلك. أقول لك مثلا قوله تعالى: أو لامستم النساء، فسرت عند بعضهم بالجماع وعند بعضهم بالملامسة على ظاهرها، والآية تحتمل الوجهين، والراجح في ذلك الجماع. فهذه وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فهمها قوم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الرسول قصد بذلك السرعة، فلما أذن للعصر صلوا في قبل أن يصلوا بني قريظة، وبعضهم أبى أن يصلي إلا في بني قريظة. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما عادوا لم ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء، أن لكل منهم كان فهما للنص، كان فهما، كان له فهما للنص. على كل حال هناك كتيب لطيف خفيف ظريف لشيخ الإسلام ابن تيمية اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام: أوصيك ثم أوصيك بالعكوف عليه ودراسته، فارجع إليه مأجور غير مأمور. ثم إن شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين فقيه الزمان رحمه الله له كتيب خفيف لطيف ظريف أيضا اسمه أسباب اختلاف العلماء، وكلاهما من منبع واحد، فأوصيك بالرجوع للكتيبين فإنهما نافعين، وما ذكرته على مسامعكم فهو من هذين الكتابين، والله تعالى أعلى وأعلم. ونحن نتعبد لله أولا وآخرا بالنص القرآني وصحيح النص النبوي بفهم الصحابة الكرام، وجميل أن نستنير بأقوال الأئمة المباركين، والله أعلم.
يقول: جزاكم الله خيرا، ممكن حضرتك تفسر لنا يعني ايه الوصية الواجبة؟
باختصار، اذا مات ولد في حياة ابي، اذا مات ولد او ولدان او ثلاثة او اكثر في حياة الاب، فالاصل ان اولاد الولد الذي مات لا يرثون من جدهم، هذا هو الأصل في المسألة، هذا أولا. وثانيا على جدهم أن يوصي لهم بشيء، وثالثا المحاكم في مصر أوصى الجد أو لم يوصي يعطون لأولاد الولد الذي مات في حياة أبيه ما كان أبوهم سيرثهم من جدهم إذا كان على قيد الحياة، واشترطوا ألا يكون ذلك زائدا عن الثلث. فلا يخفى حضراتكم الأكارم أن الإنسان قبل أن يموت له أن يوصي بثلث ماله لجهة من الجهات، كمسجد أو طلاب علم أو طباعة كتب أو كفالة أيتام أو مرضى أو ما شكل ذلك. والأولى أن يكون دون الثلث، يعني يكون الربع أو الخمس، وذلك لأنه إذا ترك أولاده أغنياء خيرا من أن يتركهم عالة يتكففون الناس. أي نعم. فإذا كان ما وصى به لهؤلاء الأحفاد الثلث فما دون فلا بأس به. والمحاكم في مصر وصى أو لم يوصي يعطون لأبناء الأبناء الثلث فما دون، الثلث فما إيه؟ فما دون، ويورثون أولاد البنات. وبعض الدول التي أخذت بالوصية الواجبة يورثون أبناء الأبناء دون أبناء البنات، والله أعلم.
يقول: هل انشغالي عن أذكار الصباح والمساء بسماع للقرآن، هل هذا السماع يعتبر تقصير لي وحيه؟
يا أيها الحبيب المحب، لكل وقت عبادة. فبعد الفجر عمر وقتك بأذكار الصباح، والقرآن يقرأ في أي وقت ويسمع في أي وقت. أنا رجل أقرأ القرآن وإذا بالمؤذن يرفع النداء، ما عبادة الوقت؟
ترديد
الإذان، وليس قراءة القرآن. ما عبادة الوقت بين الأذان والإقامة؟ الدعاء. حتى نحن في المسجد وإذا بمنادي ينادي حريق، عبادة الوقت أن نفزع كلنا ونذهب لنطفئ الحريق، هذه عبادة الوقت. أنت تصلي نفلا مطلقا وإذا بأمك تناديك، فإن كانت أمك فيها مرونة فأتم صلاتك بلا إفراط ولا تفريط. أي نعم. ولب نداء أمك، وتلبية نداء أمك أولى من الصلاة. فأنتم تعلمون جريج أمي وصلاتي. وإذا كانت أمك ليس عندها مرونة اقطع النافلة ولبي نداء أمك، لأن تلبية نداء الأم فريضة، وما أنت متلبس به نفل، والفريضة والنفل إذا اجتمعتا قدمت الفريضة على النافلة. وهكذا هلم جرى، والله واحد. هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفس والشيطان، والله ورسوله منه براء. نعم يا أستاذ.
ممكن نخالف القضية المصرية هنا في الوصية الواجبة ونورث الأسباط،
يعني سلمك الله من السوء. قلت إن المحاكم المصرية تورث الأحفاد والأسباط. والأحفاد هم أولاد الإبن، والأسباط هم أبناء البنت. ثم عقبت عقيب ذلك فقلت: وإن هناك من البلدان مثل سوريا والكويت تأخذ بالوصية الواجبة ولا يورثون إلا أبناء الإبن، ولا يورثون أبناء البنت، في حين في السعودية وقطر لا يأخذون بهذا. إذا مات الولد في حياة أبيه فأبناء الولد الذي مات لا يورث إطلاقا، وهو الأصل في الشريعة، يعني إلا أن يوصلهم بشيء، والله أعلم.
بخصوص الأئمة الأربعة،
نعم،
الاختلاف ده مش رحمة بين احنا أو تخفيف
علينا؟ اختلاف أمتي رحمة، حديث لا يصح، حديث لا يصح، وقد اشتهر بين شريحة عريضة من المسلمين، والله أعلم.
نعم. إن كان الأصل أنهم لا يرثون في الجد،
هل يستطيع الجد في حياته أن يعطيهم ما شاء دون الثلث؟
الجواب نعم، لأنهم ليسوا من الورثة، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، وهم ليسوا من الورثة، هم ليسوا إيه؟ من الورثة. لكن هل يجوز أن يوصي الأب لأحد أبنائه بشيء؟ لا، لأنه الحديث نهى لا وصية إيه؟ لوارث. وسأعطيكم مثالا أرجو أن تنتبهوا له جميعا، وهو مثال مهم جدا. رجل له 4 أولاد ذكور وثلاث بنات، فزوج ولدين، الولدين اللي جوزهم كانوا ولد عنده 27 ولد عنده 25، فجوز الولدين التانيين ولد عنده 13 ولد عنده 7. فهذا الأب أوصى بأن يخرج من رأس المال، رأس الكوم، زواج الولدين وزواج البنات الثلاث. هذه وصية باطلة، هذه وصية إيه؟ باطلة. ولو جلس مجلس عرفي لحكم بذلك، إلا أن يكون بينهم متفقها. طيب متى يجوز هذا؟ هذا لا يجوز إلا في حالة واحدة، إذا تراضوا الأبناء البالغون جميعا على ذلك، إن هذا ليس من حقه. طيب يا أخي مات الأب وهؤلاء لم يتزوجوا، يتزوجون منين؟ من ميراثهم من أبيه. طب نفترض أن أباهم لم يترك شيئا من كده معرقه، أي نعم. ولكن إذا وزن هذا الأمر على ميزان المنطق والعقل لقال إنه من العدل أن يكتب لهم ما قدم، علما أن الواد اللي عنده 27 سنة اتجوز ب100,000 جنيه، والواد اللي عنده 25 اتجوز بعده ب150,000. فهذه حاجة، فهذه كما أن الطعام حاجة والشراب حاجة واللباس حاجة، فالزواج حاجة، فهذا كان محتاجا لذلك فتزوج، وليس هناك ظلم أن هذا جوز بمية وهذا 150، يعني هذا وقته كده وهذا وقته كده. طيب الولد محتاج ثوب وسروال وطقيب، أو سروال وفانيلا اللي يقولوا عليها دي. البنت محتاجة إيه؟ محتاجة ده وحلي، يجيب لها أسويرة غويشة، محتاجة سلسلة. الله، يبقى البنت أخذت أكثر من الولد، هل هذا ظلم؟ لا، هذا ما يتناسب مع البنت، أو ما ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، هذا ما يتماشى معها وما هي في حاجة إليه، وهذا ما يتماشى مع الرجل. مثال آخر، ولد دخل كلية الطب، جمع مجموع دخل كلية الطب بتاع الحكومة من مصاريف، وولد آخر دخل حقوق ولا التجارة ولا الأداب ولا الصيدلة، ولد أصول دين ولد شريعة، هل يتساوون في النفقة؟ الولد تبع طب نفقته أعلى، لكن نحن ما قلنا للولد اللي دخل تجارة أو أداب أو حقوق اهمل في مذاكرتك، أو قدراته العقلية كانت هكذا. فكل يأخذ من النفقة على قدر حاجته، ولا يعد ذلك ظلما، ولا يعد ذلك إيه؟ ظلما. كذلك أنت تزوجت بنت جاهزته، وطبعا هذا لا يوجد في بلاد العرب إلا إحنا بس، إن إحنا نحط على البنت، في بعض البلدان يأخذون، في الهند البنت هي اللي بتجهز، بتجوز الراجل. المهم في الشريعة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، والراجل هو اللي يجهز بيته من الألف للياء، حتى الجلباب العمارة هو اللي يجيبه، ده الشرع. لكن عندنا في مصر هنا ترتيبات. طب حرام ان المرأة تجيب؟ مش حرام اذا تراضوا على ذلك، لكن عملية زادت عن الحد، وصار العروس عنده جباح، يعني يقول ايه وانتوا هتجيبوا ايه، يعني من اولها شحات. خطرنا ده زي ليه؟ لان الناس تعرفوا على ذلك، والحقيقة شيء قبيح. ما علينا، الواد احنا جهزنا البنت دي ب70,000، والبنت اللي بعدها جهز ب100,000، هل في ذلك ظلم؟ لا، لكل واحدة في وقتها ترتيب، ولا يعد ذلك ظلما. هذه المسائل التي طرحتها الآن على مسامعكم أنا أرى أنها غاية في الأهمية للناس عامة، ولمن يجلس في المجالس العرفية للفصل والقضاء خاصة. نعم.
شكرا معلش فضيلة. قد سمعنا من حضرتك قبل كده ان لو اب بني مثلا شقق لاولاده الذكور يعني مزوج بناته برضه بعد موته كله بيورث في الكلام ده كله
صحيح.
طب الم يعطي هذا الاب لاولاده الشقق هذه لحاجه كما زوج بنته؟
لا، ما هو هي لحاجه سلمك الله، كانت الحاجه انه زوجهم على حسابه لعدم وجود المال معهم، واعطاهم الشقة لحاجتهم. فاما اذا مات صاحب عطاء الحاجات حتى زي ردت الحاجات الى صاحب الحاجات هذا، وقسم الامر تقسيما شرعيا. ولا يبقى على ما هو عليه يعني، والله اعلم. ويكفي انهم انتفعوا بالشقه التي على ارض الرجل هذه المده وقد تطول. اي نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
مش لا هو فاتح قدامه في الشقة،
ما عشان تكلمين غلط بقولك انا غلط.
هو شغال معاك؟ اه والله ماشي جامد.